هذا هو الدرس الثامن عشر من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 177 وتنتهي بنهاية الآية 179 من سورة البقرة. ويبدأ الدرس هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وتبدأ الآية بعبارة هامة هي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذا التعبير يحدد ارتجاع الإسلام أو يحدد الأخلاق الإسلامية، فالأخلاق الإسلامية ليست أخلاقا ظاهرية فقط تهتم بالمظهر وتتجاهل المحضر كما يشير أعداء الإسلام. فأعداء الإسلام يقولون إن الأخلاق الإسلامية أخلاق ظاهرية، صلاة المسلمين شكلية، صيامهم شكلي، حجهم شكلي، كلها أمور شكلية. وهؤلاء لو درسوا الإسلام وعرفوه لعرفوا أن القاعدة الأولى التي استقر عليها الإسلام هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصلاة التي ليس لها باطل ولا حقيقة، الصلاة الشكلية تعتبر كلا صلاة. الصيام الشكلي في نظر الإسلام يساوي لا شيء، الحج الشكلي لا قيمة له في نظر الإسلام، إنما الذي يحترمه الإسلام ويقره الإسلام ويقبله الإسلام أن تكون الصلاة ذات موضوع، أو أن يكون باطن الصلاة كظاهرها طاهر ونظيف، وأن يكون باطن الصوم كظاهره طاهر ونظيف، وأن يكون باطن الحج كظاهره طيب ونظيف. ولهذا نجد الآية تقرر هذا المبدأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لكن هناك نقطتان يمكن بهما أن نفهم ما الذي تريد أن تقوله الآية. أما النقطة الأولى فهي: ما هو البر؟ ولماذا لم يقل القرآن الكريم الخير مثلا؟ ليس الخير أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وإنما جاء برفض البر. لم يقل ليس الحلال أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وإنما جاء برفض البر. ورفض البر رفض قليل الورود في القرآن الكريم، لم يرد في القرآن الكريم إلا 20 مرة فقط. الله سبحانه وتعالى تحدث عن البر وبين أن هناك ناس يدعون الناس إلى البر وقلوبهم خالية. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ثم طالب الناس القرآن الكريم أن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجاء في القرآن الكريم مرة واحدة لفظ البر كاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وبين الله سبحانه وتعالى عاقبة الأبرار في صور النساء في صور الإنسان والانتصار والمتصفين، بين الله سبحانه وتعالى في هذه الصور الثلاث: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالله سبحانه وتعالى بين أن المآل والأضرار إلا المعين. وجاء رب البر في القرآن الكريم مرة مقابل للفجور ومرة مقابل للإثم. ففي قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، نفهم من هذا أن لفظ البار مقابل لفظ الفاجر. في آية أخرى نجد أن لفظ البار مقابل لفظ الآثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا لفظ الإثم هو اللفظ المضاف للفظ البر. إذا جاء استعمال القرآن في لفظ البر على منحين، أن البر هو ما قابل الفجور، الاتجاه الثاني أن البر هو ما قابل الإثم. ومن هذا نفهم أن لفظ البر لفظ واسع يشمل جميع أبواب الخير، فجميع أبواب الخير صغيرها وكبيرها داخلة في لفظ البر. الله سبحانه وتعالى يعرفنا أن جميع أبواب الخير قلت أو كبرت، صغرت أو عظمت، إنما هي مسألة لا تؤخذ بالشك، وإنما تؤخذ بالحقيقة وبالأسلوب الباطني أو النية التي تنطوي عليها أو ينطوي عليها عمل الخير. وقال المفسرون في سبب نزول هذه الآية إنها نزلت تعقيبا على موضوع القبلة. ونحن نعلم أن الآية 142 من سورة البقرة تحدثت عن موضوع القبلة وتحويل القبلة. وبينت هذه الآية أن تحويل القبلة كان نصبا على أعداء الدين، وفي الوقت ذاته كان عملا سارا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. تقول الآيات فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يأتي من يشاء إلى صراط مستقيم. بهذا رد الله على السفهاء من الناس الذين اعتبروا تحويل القبلة عملا مزعجا بالنسبة إليه. وفي الوقت نفسه زف البشرى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين معه، قد يرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. تحويل القبلة أصبح أعداء الإسلام يجعلونه شغله الشاغل. اليهود يقولون لماذا لم يتجه إلى قبلة الأنبياء من قبله، إلى صخرة المسجد الأقصى، لماذا لا يتجه إلى هناك؟ وهذه قبلة الأنبياء اتجه إليها كثير من أنبياء بني إسرائيل. والنصارى يقولون لماذا لا يتجه معنا إلى المشرق ونحن جميعا نصلي إلى المشرق. الله سبحانه وتعالى يقول لهم ليست هذه هي قضية الدين، أن تهتموا بالاتجاه إلى المسجد الأقصى وهو، وأن يتجه الآخرون إلى الشرق ويجعلوا هذا كل همهم ومبلغ علمهم، ثم تترك حقائق الدين كلها خبرا لا تدرك ولا تتعلم ولا يؤمن بها، فهذا ليس دينا وإنما هو خروج على الدين. ولذلك قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، تفاهي القضية في حد ذاتها، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليست هذه هي القضية. قال بعض المفسرين إن هذا أيضا موجه إلى المسلمين، فضلا عن أنه موجه إلى أهل الكتاب، هو موجه إلى المسلمين أيضا، لأن بعض المسلمين حينما حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام فرحوا فرحا طاغيا، واصبحت القبله موضوعهم الشاغل، فرحوا بالتحول الى المسجد الحرام واعتبروه عيدا واعتبروه سرورا. الله سبحانه وتعالى يقول لهم ليس العيد وليس السرور في ان تتحول القبله من مكان الى مكان، انما العيد والسرور ان تعملوا في الاسلام الذي هداكم الله به والذي اختار لكم هذه القبلة. فليست القبلة غاية في ذاتها، وانما هي تعليم للمسلمين ان تتحد صفوفهم وان تتحد اهواءهم وان تتحد مشاعرهم وان تتحد قلوبهم وان تتحد معارفهم وثقافاتهم. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذا هو السر الحقيقي الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى عدد لنا 15 طريقا من طرق البر في هذه الآية، وتعتبر هذه 15 بابا من أبواب البر التي عددها الله تعتبر هي جوامع البر كله أو أصول البر، بحيث أن المسلم إذا راعاها والتزم بها وأداها وقام بها يعتبر رجلا بارا يصدق عليه قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصدق عليه قول الله: إن الأبرار لفي نعيم. وهذه الأبواب أو أبواب البر التي حملتها الآية 177 تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع أو ثلاثة مناهج. المنهج الأول متصل بالعقيدة، أو الأبواب الأولى متصلة بالعقيدة وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أمور متصلة بالعقيدة. الجزء الثاني متصل بالأعمال وهو قوله سبحانه وتعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذا الجزء خاص بالأعمال. الجزء الثالث خاص بالأخلاق والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. كأن هذه الآية جمعت الأمور الثلاثة: العقيدة والأعمال والأخلاق. وحينما تحدثت الآية عن الأخلاق عن الأعمال جاءت بالفعل وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وحينما تحدثت عن الأخلاق جاءت بالصفة: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. كأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الأعمال متصلة بالأفعال، أما الصفات فإن الله سبحانه وتعالى جاء لها بصفة لازمة ترتبط في الأخلاق. الله سبحانه وتعالى تحدث في العقيدة عن 5 أمور. الأمر الأول الإيمان بالله. لا يكون المرء بارا ولا يكون المسلم مسلما حقيقيا إلا إذا آمن بالله سبحانه وتعالى. كيف نؤمن بالله؟ هل يكفي في الإيمان بالله أي إيمان؟ أو الإيمان الذي يصوره بعض المتكلمين فيدعون الله ويقولون: اللهم إيمانا فإيمان العجائب. هل إيمان العجائب أو الإيمان التقليدي بالله يقبله الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. إنما يطلب من المسلم أن يؤمن بالله وبأسمائه وبصفاته كما جاءت في القرآن الكريم. فلا يسمي الله باسم لم يسمه الله لنفسه في القرآن الكريم، ولا ينفي عن الله اسما سمى الله به نفسه في القرآن الكريم. إذن يكون مصدر معرفة الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولا شيء غير القرآن الكريم وغير السنة المطهرة. أن يؤمن بالله واليوم الآخر، ودائما يقترن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر، لأن إيمانك بالله لا يكون مثمرا ولا منتجا إلا إذا عرفت اليوم الآخر، فتعبد الله سبحانه وتعالى لينجيك من هول اليوم الآخر ومن شدة اليوم الآخر ومن الرعب الموجود في اليوم الآخر. إذن لا بد من معرفة اليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر وما فات اليوم الآخر؟ القرآن الكريم بين هذا، والسنة المطهرة بينت هذا، بينت أن في القرآن الكريم نشر وحشر وميزان وصراط وشفاعة ووزن للأعمال وطريق للجنة وطريق للسعير. هذا كله بينه القرآن الكريم وبينته السنة المطهرة. ولا تكون مؤمنا في اليوم الآخر إلا إذا آمنت به على هذا الأساس. أما إذا آمنت بأن هناك يوم آخر وأن عذاب هذا اليوم عذاب معنوي لا حسي، وأن ثواب هذا اليوم معنوي لا حسي، فإنك تكون قد اعتقدت عقيدة بعيدة عن الإسلام. لأن عقيدة الإسلام أن نؤمن بأن في اليوم الآخر عذاب حسي ومعنوي، وفيه ثواب حسي ومعنوي، كما تحدث عن ذلك القرآن الكريم وكما تحدثت السنة المطهرة. ثم إن المسلم ينبغي أن يحدد موقفه من اليوم الآخر، فيعمل هذا اليوم الآخر، وفي الوقت نفسه يسأل الله أن يدخله الجنة وأن يبعده عن النار. لكن هناك بعض الناس يتكبرون عن هذا، يتكبرون أن يسألوا الله الجنة وأن يستعيذوا به من النار، ويقولون له إننا لا نريد جنتك ولا نخاف نارك ولكننا نعشقك أنت. هكذا قال كثير من الناس لله سبحانه وتعالى، قالوا له نحن لا نريد جنتك ونحن لا نخاف نارك. بل تجرأ بعض المفتونين فقال لولا الحياء من الله لنفقت على ناره فانقلب الجنة. وقال بعض المفتونين الآخرين إنني سألت الله أن يدخلني النار فرفض الله ذلك. فسألوه لماذا رفض الله ذلك؟ قال لأنني لو دخلتها فتمررت فيها تصير حشيشا أخضر، وحق على الله أن يعذب بها الكافرين. هذا فهم مغلوط لليوم الآخر. إنما يفهم اليوم الآخر كما جاء في القرآن الكريم. والملائكة يحدثنا الله سبحانه وتعالى أيضا عن الإيمان بالملائكة. ما الداعي للإيمان بالملائكة؟ ولماذا نؤمن بالملائكة؟ إن الإيمان بالملائكة هو الفيصل بين عالم الإنسان وعالم البهائم. أما الإنسان فإنه بعقله وقلبه وإحساسه ومشاعره يدرك أن وراء هذا الكون المنظور المحسوس الملموس المشاهد هناك عالم من الغيبيات. هذا العالم من الغيبيات تمثله الملائكة، وقد حدثنا الله عن الملائكة، والملائكة من عالم الغيب. فمن آمن بالملائكة فقد آمن بعالم الغيب، ومن جحد الملائكة يكون قد جحد عالم الغيب. ونعلم أن هناك في زماننا هذا ناس كثيرون ينكرون عالم الملائكة وينكرون عالم الجن، بل ينكرون ما وراء المادة كله. فكل ما وراء المادة ينكرونه ويقولون إن هذا أسلوب علماني. هذا هو الأسلوب العلمي، أن ننكر كل شيء لا يخفاه لحواسنا. هذا الكلام يبدو في ظاهره مقننا ويبدو في ظاهره علميا كما يتوهمون، لكنك لو تأملت ودرست تجد أن الذين يتصدقون بالعلم هم جهلاء وهم لا يعلمون شيئا ابعد من آلافهم. ان العلم يقرر ان هناك اشياء كثيرة نرى اثارها ولا نراها ولا تقع في منطقة الحواس. هناك الكهرباء، الكهرباء نراها، نرى اثارها ولا نراها. كذلك الاثير نرى اثاره ولا نراه. هنا تمر علينا ونحن جلوس الان الاف وملايين الصور والاف وملايين الاصوات والاف وملايين الروائح والاف وملايين الالوان. هذا يقرره العلم ويثبته العلم بدليل انه يمكنك الان ان تتلقى الصور على تلفزيون وان تتلقى الاصوات في جهاز استقبال. كل هذا ممكن. من اين عبرت هذه الاصوات التي جئت بها من اوروبا او من امريكا وعبرت عبر هذا الاثير؟ ما هو الاثير؟ صفوه وضحوا لنا ما هو. فاذا كان هناك في دوائر العلم اشياء نرى اثارها ولا نراها، فلماذا ننكر ان يكون هناك عالم للغيب نرى اثاره ولا نراه؟ ما الذي يجعلنا ننصعب جدا حينما يقال لنا ان هناك عالم الملائكه وهناك عالم الجن والشياطين وما وراء ذلك؟ ثم ان انكار عالم الملائكه انكار للنبوات كلها، ولا يمكننا ان نعرف الله الا عن طريق الملائكه. الله سبحانه وتعالى بلغ الملائكه شرائعه وبلغهم كتبه فنزلوا بها على انبيائه. اذا لكي اؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم علي ان اؤمن اولا بالملائكه وبجبريل. اذا نفيت الملائكه اكون قد كفرت بمحمد من غير شك، لانني يوما اقول انه ليس هناك ملائكه لكن محمدا صادق، هذا تناقض لا يعقل، لان محمدا لم يكن رسولا الا عن طريق تلقيه الوحي عن الملك جبريل. فاذا انكرت وجود الملائكة اكون قد انكرت وجود الانبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الترتيب في الآية هكذا: الملائكة، الكتاب، النبيين. وكان المقرر ان يقول النبيون والكتاب وبعد ذلك الملائكة، لان الذي حدثنا عن الملائكة هو القرآن. هذا هو الترتيب العقلي، لكن القرآن الكريم جاء بالترتيب الوجودي. الملائكة اولا، الملائكة نزلوا بالكتاب يكون الكتاب ثانيا، الكتاب حمله النبيون يكون النبيون ثالثا. وعبارة القرآن الكريم انه قال من يريد ان يكون بارا ان يؤمن بالنبيين. لم يطالب المسلمين ان يتعصبوا لمحمد صلى الله عليه وسلم فقط وان يؤمنوا بمحمد فقط، وانما طلب من المسلمين ان يؤمنوا بسائر النبيين. واذا سالتكم اي دين يصلح للحياه، فانه من غير شك ليس هناك دين يصلح للحياه الا الدين الاسلامي الذي آمن بجميع النبيين واستفاد من علم جميع النبيين وحيى جميع النبيين بلا تفرقة ونعى على الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. نعى الله عليهم في القرآن الكريم وهاجمهم واعتبرهم غير مسلمين. لا يعتبر الإسلام مسلما من يقول انني اؤمن بمحمد ولا اؤمن بعيسى. ان الذي يقول هذه الكلمة كافر خارج على الاسلام. وان الذي يقول انا اؤمن بمحمد ولا اؤمن بموسى كافر وخارج على الاسلام. والذي يقول انا اؤمن بمحمد ولا اؤمن بيونس كافر ايضا وخارج على الاسلام. اذا فالمسلم مطالب بتنقيب رسل الله جميعا وبالايمان برسل الله جميعا وباحترام رسل الله جميعا. اي دين من الاديان يفعل هذا؟ هل هناك اديان اخرى تفعل فعل الاسلام؟ تقول مثلما يقول المسلمون لا نفرق بين الله ورسله. ليست هناك اديان تقول هذا، انما الذي يقول هذا فقط هو الاسلام العظيم الدين الذي يحكم بالمنطق وبالعقل ولا يتبع الهوى ولا العشوائية في أحكامه. بعد أن تحدث القرآن الكريم عن العقيدة تحدث عن الأعمال فقال وآتى المال على حبه، يعني على حب المال. إذا لا يكفي المسلم لكي يكون مسلما أن يؤمن لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لا يكفيه هذا، إنما يفارب المسلم بأن يتحرك هذا الإسلام من قلبه إلى جوارحه فيكون عملا، فيكون عملا وتضحية بالمال وبالجهد في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والوجهات. أعلم أن كثيرين من المسلمين أو مما يتسمون بالمسلمين يتصدقون بعبارات جوفاء ويرددون أدعية وأوراد وترانيم وقرآن، يقرؤون القرآن أيضا ثم يتقون بهذا ولا يفعلون الخير ولا يقدمون على البر. هؤلاء ليسوا ضررة وليسوا من المسلمين، وإنما لكي يكون الإنسان مسلما عليه أن يؤتي المال على حبه، يعني برغم أنه يحب المال وينشره ويريد أن تكون خزائنه دائما ملأة بهذا المال، ويوم أن تنقص خزائنه بعض الجنيهات يعتبرها نكبة ويعتبرها نكبة. إن الله يطالب هؤلاء أن يعودوا أنفسهم على البر وأن يعودوا أنفسهم على الإنفاق في سبيل الله وفي القربى كما تقول الآية وآتى المال على حبه، يعني برغم حبه للمال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. لا بد أن يعي هذا. ثم يقول الله سبحانه وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وهنا سؤال، إن صدر الآية قال ليس البر مسألة القبلة، فكيف يعود هنا يقول إن إقامة الصلاة من البر؟ بل إن إقامة الصلاة رأس البر، بل هي تمام البر، بل هي أساس الإسلام كله وأساس البر كله. فلماذا عاد الإسلام مرة القرآن مرة ثانية ليقرر الصلاة؟ إن القرآن لم يقل وصلوا، لو قالها لكان هذا تناقضا مع صدر الآية، لأن صدر الآية قالت ليس البر بالشكليات، لكن القرآن دائما كلما يتحدث عن الصلاة يقول أقيموا الصلاة، أقيموها، صلوها صلاة مستقيمة، قلوبكم حاضرة، خشوعكم كبير، تدبركم فهمكم لما تقرؤون فهم واعي، لا تجعلوها صلاة جوفاء شكلية، فهذه شكليات عبود الله. حاولوا أن تفهموا ما تقولون، حاولوا أن تفهموا كيف تقولون. إذا هذا هو المطلوب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قوله تعالى وآتى الزكاة يثير سؤالا، هل فرض علينا القرآن والإسلام في أموالنا شيء غير الزكاة؟ الجواب نعم. أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس كما يتحدث البخاري عن أبي هريرة عن ابن عباس حينما سألته يا رسول الله هل في المال شيء غير الزكاة؟ استدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، لأن هذه الآية قالت في الأول وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وابن الرقاب، ثم قال بعد ذلك وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذا هناك إيتاء للمال لهؤلاء الأسباب المعدودة، ثم هناك أيضا إعطاء الزكاة. إذا من هذا نفهم أن الزكاة هي الحد الأدنى لما يخرجه المسلم من ماله في سبيل الله، وقد تستغرق الزكاة جميع أموال المسلم إذا كان المجتمع في حاجة إلى ذلك، كما يقول الله سبحانه ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيضا من أبواب البر الوفاء بالوعد وبالعهد، فالمسلم إذا عاهد يفي بعهده، وليس هذا لأحد من أهل الأرض إلا للمسلمين. المسلمون هم الأوصياء دائما في عهودهم، غير المسلمين يعاهدون ويخلفون عهودهم كما تحدث الله عنهم في القرآن الكريم. أكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم؟ ما هذا الأسلوب؟ ما هذا السلوك؟ ما هذه الأخلاق؟ وهم يعتبرون الغدر في الوعد يعتبرونه دينا. أما الإسلام فإنه يعتبر الوفاء بالوعد ولو مع الكافرين يعتبره دينا، والخروج عليه ليس من الدين. واسمع ما يقوله الله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إن أحد من المشركين استجارك يا محمد فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أرسله معزجا مكرما إلى المكان الذي يأمن فيه على نفسه، فإن كان فيه خير عاد إليك مسلما، وإن لم يكن فيه خير فلا رده الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يتبع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ثم يقول الله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وعند قوله تعالى والصابرين وقف النحاس حيرا يضربون أخماسا في أسداد، يقولون إن قوله تعالى والموفون بعهدهم مرفوع، لكن الصابرين منصوب، فكيف يعطف المنصوب على المرفوع؟ ونحب أن نقول إن القرآن حكم على النحو، وليس النحو حكم على القرآن، فما يقوله القرآن هو القاعدة، وعلى النحو أن يتعلم من القرآن، وعلى علماء النحو أن يغيروا قواعدهم بحيث تتفق مع السياق القرآني. أما أن نغير القرآن أو نقف عند آياته حائرين نحاول أن نعربها على القواعد التي وضعها مجموعة من العجم كالإبوي والأخفش وأبو المبرز وغيرهم من العجم، ثم نحاول أن نعرض القرآن على طريقتهم، فهذا أسلوب لا يستقيم. ما أجمل أن يقول القرآن والصابرين هكذا ثم إنها معجزة واضحة من معجزات القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى عزل الصبر عن السياق كله ونصبه بالمدح أو بفعل المدح المضمر: وأمدح الصابرين، أو وأخص من بين صفات البر وصفات الخير الصابرين. وفعلا الصابرون لهم منزلة خاصة ولهم وضع خاص ولهم قيمة خاصة، وعدد الله أبواب الصبر: البأساء يعني الفقر، الضراء يعني المرض، وحين البأس يعني في الحرب. فالذين يصبرون في هذه المواطن الثلاثة يصبرون في الفقر، وحينما يقول إن هناك صبر على الفقر لا نعني أبدا أن الإسلام يحيي الفقر أو يريد من أتباعه أن يكونوا فقراء، لأن الإسلام ينقض الفقر وينقض لأتباعه أن يكونوا فقراء، ويريد من أتباعه أن يكونوا أغنياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ويقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وأئمة المسلمين قالوا: قال أحدهم: لو كان الفقر رجلا لقتلته. وقال أبو حنيفة: لا تسأل في دينك من ليس في بيته دقيق. إذن هؤلاء جميعا يبغضون الفقر. والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر والكفر. هذا هو مبدأ الإسلام. لكن إذا حدث أن مسلما ضاقت به الأمور وافتقر ولا يجد سبيلا إلى المال
ولا سبيل الى الغنى. فماذا يفعل؟ عليه ان يصبر الى ان يجعل الله له من بعد ضيق فرجا ومخرجا ويسرا. وكذلك المرضى. الاسلام لا يريد من اتباعه ان يكونوا مرضى وان يصبروا على المرض، بمعنى ان يبحثوا عن المرض من اي طريق يعيشوا مرضى. انما يريد الاسلام من اتباعه ان يكونوا اصحاء اقوياء. لكن اذا نزل المرض بواحد فلا ييأس من رحمة الله ولا يقتل نفسه غما ليتخلص من المرض، وانما عليه ان يصبر. وليس من الصبر على المرض كما يتوهم البعض ان لا تذهب الى الطبيب وتقول ان الطبيب هو الله سبحانه وتعالى وانا على هذا الاساس لا اذهب الى الاطباء، فان كان لي شفاء فان الله توفيني وان لم يكن فلن اذهب الى الاطباء ابدا. ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين الى التداوي وقال تداووا عباد الله فان الله لم ينزل داء الا انزل له شفاء. تداووا عباد الله والصابرين في البأساء والسراء وحين البأس. في مناطق الحروب على المسلم ان يصبر ويصابر. يختم الله الآية بقوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نجد أن ربنا سبحانه وتعالى بعد أن بين أبواب البر قال في الآخر إن الذين يفعلون هذا ويقومون به يكونون قد اتقوا غضب الله. الحديث عن التقوى حديث مهم لأنه أصل الدين، والدين كله أن يتقي الإنسان الله. لكن يؤسفني أن بعض الناس يتحدثون عن التقوى خطبة كاملة وقف يتحدث عن التقوى، اتقوا الله اتقوا الله من الأول للآخر اتقوا الله، ثم لا يبين للناس ما الذي تريد منا. نحن نريد ان نتقي الله، علمنا كيف نتقي الله وما هي الاشياء التي ان فعلناها نكون قد اتقينا الله. اسلوب القران غير هذا الاسلوب. لا يقول القران لاحد اتق الله الا بعد ان يوضح له كيف يتقي الله. ولذلك يقول الله سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبين لهم يتق الله به. ولذلك تجد الايه عجلت ال 15 باب من ابواب البر ثم قالت بعد هذا التعداد اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. تتق الله بهذا الاسلوب، هذا هو اسلوب التقوى. تجد بعد هذه الآية ايضا يتردد لفظ التقوى كثيرا. بعد هذه الآية مباشرة كما سنرى يتحدث الله سبحانه وتعالى عن القصاص. فيختم آيات القصاص بقوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. بعدما وضح لهم ماذا يفعلون في القصاص قال لهم لعلكم تتقون. بعد آية القصاص تأتي آية الوصية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بعد هذا يتحدث عن الصيام. فيبين ايضا ان الصيام من التقوى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعد هذا وفي الربع نفسه يتحدث عن الاعتكاف في رمضان فيبين لنا ان الاعتكاف من التقوى، فيقول وتلك ايات الله فلا تقربوها كذلك يسجل الله اياته للناس لعلهم يتقون. اذن فالله سبحانه وتعالى حينما يحدثنا عن التقوى يبين لنا فيما نتقي الله، ما هي ابواب التقوى، ما هي عناصر التقوى، ما هي الموضوعات او الصفات او الاخلاق المطلوبة منا لكي نكون اتقيا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد ان عرفنا في هذه الآية موضوعا هاما وهاما جدا، وارجو ان اكون قد قدرت على توضيحه، وهو ان الاسلام ليس شكليات، الاسلام ليس مظاهرات فقط، الاسلام شكل وموضوع، الاسلام ظاهر وباطن، الاسلام جوع، الاسلام لباس، لب حقيقة، باطن، قلب، روح، هذا هو كل الاسلام. اما ان تهتم بالظاهر فقط وتترك الباطن خراب وظلام فلست مسلما وليست اخلاقك من اخلاق المسلمين. ولهذا نجد ان ترتيب الآية كان ترتيبا عجيبا. فالآية بدأت بأعمال القلوب، ثم ثنت بأعمال الأبدان. الأول تكلمتنا عن بر القلوب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كل هذا من أعمال القلوب الأول. بعد كده بعد ما تحدثت الآية عن أعمال القلوب تحدثت عن أعمال الأبدان، وآتى المال على حبه كذا وكذا وكذا، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والصابرين والمطر العجيب بعد والصابرين. لماذا قدمت الآية أعمال القلوب على أعمال الأبدان؟ لأن القلب أولا، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكما يقول صلى الله عليه وسلم: القلوب مناط نظر الرب، القلوب مناط نظر الرب، يعني الله ينظر إلى القلوب. والحديث آخر يبين هذا أكثر فيقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب ايضا هي مناط نظر الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانت اعمال القلوب افضل من اعمال الابدان. وليس معنى افضلية اعمال القلوب على اعمال الابدان ان الاسلام يلغي الشك او يلغي اعمال الابدان ويبتغي كما يقول بعض الزهماء والغوغاء ومن لا خلاق له ربك رب الذنوب. ما نصليش ليه؟ يا عم ربك رب الذنوب. انت يا راجل اخلاق وحشة ليه؟ الدين المعاملة. ما نصليش ليه؟ ما نصومش ليه؟ لا والله الدين المعاملة. والدين المعاملة حرفت تحريفا صادقا. فقالوا الدين المعاملة يعني طمني على المعاملة. هؤلاء الناس الذين يفهمون هذا الكلام مخطئون. لأن الإسلام ليس باطنا فقط وليس ظاهرا فقط. ليس اعمال قلوب فقط بلا ابدان، حتى لا تكون الشجرة بغير اغصان ولا اوراق ولا ثمار، وليس ظاهرا فقط حتى لا يكون اسلام المرء عبارة عن نبات شيطاني لا جذع له ولا ساق ولا استقرار. شجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. مطلوب ان يكون اسلام المسلم له جزع متين وساق قوي وثمار ناضجة حتى يكون اسلاما متكاملا، اعمال قلوب واعمال ابدان. يوجه الخطاب، قلنا يوجه الخطاب الى المقتول، فالمقتول ما عاد يسمع ولا يعقل ولا يبصر، خلاص انتهى. نوجهه الخطاب ليه وهيتصرف ازاي؟ وإن قلنا إننا نوجه الخطاب للقاتل فإن القاتل لا يمكن أن يقوم بالأمر بالعدل، مش هياخد القصاص من نفسه. واذا قلنا ان الخطاب موجه الى ولي الدم اخو المقتول او ابوه او عمه او عصبته، اذا هؤلاء حينما ياخذون بحقهم سيسرفون، فيسرفون في القتل وتكون فتنه وتكون مصيبه في الصقر الذي يعاني منه او تعاني منه اكثر بلادنا. اذا وجه الخطاب الى جماعه المؤمنين، يا ايها الذين امنوا، وجماعه المؤمنين كلهم لن يجتمعوا لكي يقوموا بالقصاص. اذا يقوم بالقصاص من يمثل جماعه المؤمنين وهو الذي يحكم باسم المؤمنين، يقوم بالقصاص. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص. كتب في القران الكريم بتستعمل لعده معاني، معناها هنا بمعنى فرض، فرض عليكم القصاص، وقد جاءت بعدها الفاظ مماثله لها. كتب عليكم القصاص هنا في الايه القادمه، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت، في الايه التي بعدها كتب عليكم الصيام، في الايه التي بعدها كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب تستعمل في القران الكريم بمعنى فرض، فالقصاص فريضه الله وشريعه الله. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. ما معنى هذا؟ هناك ايه اخرى يقول الله فيها: وكتبنا عليهم فيها، يعني في التوراه، ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. قالوا ان هذه الايه نسخت هذه الايه، ايه الحر بالحر والعبد بالعبد نسخت النفس بالنفس. ما يقتلش الحر الا بالحر، يعني لو واحد حر قتل عبد ما يقتلوش، الانثى بالانثى، لو راجل قتل مره ما يقتلوش. وهذا كلام غريب، والذي دعا هؤلاء الناس الى ان يقولوا هذا الكلام هو عدم استيعابهم للايه. انما الايه واضح بسبب نزولها، فسبب نزول الايه ان احياء من العرب في الجاهليه كانت بينهم جراحات وقتلى، فكانت القبيله القويه اذا قتل منها عبد او امراه او طفل او انسان فقير يرفضون ان يقتلوا به الا سيدا من سادات القبيله الاخرى. يعني اذا قتل في هذه القبيله عبد ما يقتلش اللي قتله، لا، يقتل سيد القبيله. اذا قتلت امراه يقول لهم مش هنقتل المراه اللي قتلتها، لا، ده احنا نقتل منكم راجل. وهكذا اذا قتل منهم طفل يقول لهم هناخد اكبر واحد منكم في السجن. هذا التصرف تصرف جاهلي. كانت هذه الايه للرد على هذا، الحر بالحر العبد بالعبد، لو عبد قتل عبد يقتل به، ما نسيبش العبد ونجيب واحد حر نقتله، والعبد بالعبد. والانثى بالانثى، لو ان امراه قتلت امراه نقتلها بها، ما نقولهاش نسيبك ونجيب جوزك، لا، هي اللي قتلت القتل بيها، وزها ملوش دخل. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، هذه القضيه. اذا حكم الله القصاص. حكم التوراه او كتاب اليهود الموجود في ايديهم اليوم انه لا دية وإنما قصاص فقط. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وهنا نجد القرآن الكريم ينتقل إلى قضية ثانية، وهي قضية جديرة بالاهتمام والدراسة، وهي قضية العفو. هل من حق أولياء الدم، أولياء المقتول، أن يعفوا عن قاتله، أخوه أو أبوه أو عصبته، هل من حقهم أن يعفوا عن القاتل؟ الله سبحانه وتعالى جعل ترك هذا الباب مفتوحا، باب العفو. ومن حق ولي الدم يعني قريب المأذون أن يعفو. يجي يعفو عن القاتل. وحينئذ نستبدل القصاص بالدية. يبقى ياخذ دية المأذون. حينما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يقول بعد ذلك: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أنا عاوز ناخد بالنا من الآية دي، وعاوز تاخدوا بالكم من كلمة أخيه. من عفي له من أخيه شيء، هذا قاتل، ومع ذلك يسميه الإسلام أخا. جواب واجب. فما بالك بالذين يشتمون من الإسلام كل من ارتكب وزرا في نظرهم. ويا ليت الأمر توقف وانتهى إلى هذا الحد، بل قالوا إننا نتوقف أيضا في أمر الأتقياء ظاهرا. يعني المسجد يخطب فيه واحد، ما شفتوش رسالة جريمة، لا أفترض فيه ذنوب الأساس، أفترض فيه ذنوب، أتوقف في أمره لحد ما أستيقظ في روحه. ليه كذلك يا أخي؟ هل هذا عملك؟ إن الرسول وهو أشرف مني ومنك يقول: لنا الظاهر، والله يتولى الصرائر، لكن المتوقفين أو المتنطعين يصرون على أن جميع خلق الله انقلبوا بقدرة قادر أو فاجر إلى كفرة وإلى ملاحدة وإلى ناس لا تصح الصلاة وراءهم ولا يصح الاجتماع بهم. تصور عجيب. وعلى هذا الأساس هجروا مساجد الله، بل وهجروا دين الله أيضا. القاتل ما زال القرآن الكريم يقول عنه: فمن عفي له من أخيه شيء. من عفي له من أخيه شيء، وهنا نجد الإسلام يضع أدبا للقاتل الذي عفي عنه ولولي الدم الذي عفى. ما هو ممكن يعفو عنه وشاعر المخير وعفى عنه لكن يسله بالفلوس المطلوبة منه الدية. هات الدية. طيب تأسيه. أنا وراك ليل ونهار. لازم تجيب ده. ودكك ما صدق إن هو سابه وقال لك: والله لا يسأل عنه ولا يدل به ولا حاجة، ويقعد يماطل فيه. الله سبحانه وتعالى يعلم ولي الدم يعمل إيه؟ والقاتل الذي عفي عنه واستبدل القصاص بالدية ماذا يفعل؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ده الكلام ده توجه لولي الدم. عاوز الدية بتاعتك بالمعروف. راجل سعير النهارده فنظرة إلى ميسرة. كما يقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. اتباع بالمعروف. وأداء إليه بإحسان. هذا بالنسبة للقاتل الذي عفي عنه وأصبح عليه الدية، الله ينصحه أن يؤدي بإحسان وأداء إليه بإحسان. ثم يقول الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ثم يقول: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. تخفيف، أن ينتقل القصاص إلى الدية. واليهود كما قلت لكم ليس في شريعتهم إلا القصاص، فالله يقول: خففت عنكم بالنسبة لليهود فجعلت عندكم القصاص ومن الممكن العفو على القصاص الى الدية. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قلت بالك فمن اعتدى بعد ذلك، من اعتدى بعد ذلك حكم ايه؟ افترض ان ولي الدم كان عاملها خدعة، قال لك انا اعفو عنه واروح قدام القاضي واقول له يا حضره القاضي انا عفوت عنه واخد منه فيها. فولي الدم لما راح للقاضي وقال له انا عفيت عنه واخد الديه، مش ممكن يكون خدعه؟ عمل خدعه في القاضي وفي المحكمه بحيث ان هم يسيبون انه عاوز يشفي غريله بايده، مش مشفياه المشنقه، لا عاوز اموته بايدي لما اشرب من دمه، ومش اموته لوحده واموت عياله كمان. فطلب من المحكمه ان هم يرفعوا القصاص الى الديه، وبعد هذا ياخدوا مره على جنب يبقى يتصرف معاه. افترض ان دي كانت نيه ولي الدم وعملها فعلا، هل يمكن بالنسبه لولي الدم ان يبقى بالنسبه له قصاص او ديه؟ يعني نيجي بقى له ونقول ان من حق اولياء الدم اللي هم التانيين القصاص او ديه؟ لا، يبقى في حق القصاص فقط لانه خان اول مره. ولذلك قال الله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم، القصاص فقط ولا تقبل منه الديه. بعض المفسرين قال ان هذا بالنسبه للقاتل الذي عفي عنه اول مره وقبلت منه الديه، ثم لما عفي عنه وقبلت منه الديه اخذ يقتل اخرين، ارتكب جريمه قتل ثانيه، في هذه المره لا يقبل العفو بالنسبه لهذا المخلوق لانه اصبح مخلوقا ضارا وجوده في المجتمع خطر عليه. جاء عقوبه القتل او القصاص، عقوبه اثارت مشاعر بعض الناس، قالوا ان هذه عقوبه بشعه، القتل في حد ذاته بشع، انسان يقتل هذا بشع، وابشع منه ان تقوم الدوله بقتل من يقتل. وعلى هذا الاساس قالوا بشيء عجيب، قالوا اننا نريد ان نذهب بالقتله الى مستشفى الامراض العقليه، القاتل يوديه مستشفى والمريض يوديه السجن. ايه اللي عياه؟ هو اللي فرط في حيطه لما عليه يقبض عليه يوديه السجن، ونيجي على المجرم يؤديه المستشفى لانه لم يكن مجرما الا لامراض نفسيه وعصبيه استحكمت فيه، فنوديه مستشفى الامراض العقليه نعالجه من الامراض اللي دفعته الى القتل او الزنا او السرقه او الافتراء او الرشوه او مثل هذه الامور. هذا تصور ان هم منزعجين جدا لمساله اننا نقتل القاتل، القاتل يقتله دي مساله ما هماش مستوعبينها، ويعيبون على الاسلام انه يقول بقتل القاتل. حادثه مماثله لهذه الحادثه حدثت في ايام المامون الخليفه العباسي. الخليفه العباسي جاءه قاتل والبينه والشهود ضده فحكم بقتله، يقتل بالسيف لان القاعده الاسلاميه تقول لا قود الا بالسيف. خدوا له يقيموا يقتلوه قطار. فجاءت ام القاتل اللي حكم عليه بالاعدام تشكي واكثرت من البكاء، بحيث ان الذين كانوا جالسين مع المامون قلوبهم اخذتها الشفقه عليها من كثر ما بكت. اولادي يا امير المؤمنين ارحمنا يا امير المؤمنين، كانت تبكي وتقول مثل هذا الكلام الى ان ضج المجلس بالبكاء. فالمأمون بص لهم كده وقال لهم عايزين بتعرفوا ايه؟ قالوا له الست انت شايف مرتاحه وغلبانه وحالتها زي الزفت. رد عليهم وقال لهم عباره تأسوزاً بالذهب. قال لهم ترحمون ام القاتل افلا رحمتم ام المقتول؟ انت زعلان عشان ام القاتل؟ طب ام المقتول حل ايه دلوقتي؟ زعلان عشان اولاد القاتل؟ طب اولاد المقتول حلهم ايه؟ ترحمون ام القاتل افلا رحمتم ام المقتول؟ فهؤلاء الذين يبكون دما ويزينون حنانا ورفقه على القاتلين ويطالبون بالشفقة عليهم هؤلاء. والغريب ان اللي جاي يقول لي هذا الكلام فيلسوف هندي من عباد البحر جاي يقول لي روحوا عقوبة الاعذاب ويلغي عقوبة الاعذاب من الجديد هذا وصف. ترحمون ام القاتل قتل رحمكم ام المقتول. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مبينا لهذا وامثاله ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. لكم في القصاص حياه تعبير معجز. كانت هناك تعبيرات في اللغه العربيه سبقت هذا التعبير القتل اوفى للقتل. تعبير ثاني القتل اتقى للقتل. تعبير ثالث القتل الفى للقتل. لكن بنلاحظ ان التعبيرات الجاهليه كلها قتل في قتل. القتل الفى للقتل، القتل اتقى للقتل، القتل اوفى للقتل. لكن الاسلام ما قالش قتل، ده سماه قصاص. القصاص حياه. القصاص هو الذي يحفظ المجتمع، ما قالش القتل حياه. لان ابدا ما يكونش القتل حياه. لكن سماه القران قصاصا. والقصاص لا يكون في النفس فقط، بل يكون في النفس وفي الجراحات وفي الاطراف وفي الرموز. كل هذه يكون فيها القصاص في المماثله. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا ان القصاص حياه للمجتمعات تحيا بها المجتمعات. لان القاتل حينما يعرف انه اذا قتل يقتل هيفكر الف مره قبل ان يقدم على مثل هذه الجريمه. انما اذا كانت المساله هنوديك المستشفى او هنوديك السجن اهلا وسهلا. انا اعرف ان بعض الناس بقت بينه وبين السجن هوايه عشق. وظهر المثل يقول السجن للرجاله. اصبح السجن للرجاله قاعد بياكل بيشرب مبسوط. وبعدين ربما يكون ايضا هناك في السجن في غاية السعادة، بل هناك بعض المسجونين بيهددوا السجانين وامور تستغرب. وهناك مسجون تصدر احكام جديدة ضده، يعني بيرتكب جرائم وهو في السجن ايضا. وهناك من تصدر ضده احكام تبلغ 120 سنة فيه. ايه ده؟ ليه؟ من جرائم متكررة. جرائم متكررة وهو في السجن يطلع ارتكب الجريمة برضه ويقدم عليه وتزيد مدة السجن وهكذا. فإذا كانت عقوبة القتل من الجنة فكويس أوي. ولذلك انتشر الثار في بلادنا، وسبب انتشار الثار هو تمييع المواقف بالنسبة لقضايا معينة. تقوم قضية ويجي ابن القاتل والقاتل بيقتل نهارا جهارا عالي. وبعد كده بينظر بين القضية تمييع خد سجن 15 سنة. أو خد سجن مؤقت. طب ليه يعمل واحد سجن مؤقت ولا سجن 15 سنة؟ إنما لو أنت جيت قتلته وعرف أن عقوبة القاتل أن يقتل ما أقدم على هذا. ولما وقعنا في وباء الفأر الذي نعاني منه وتقوم حوله بحوث في كثير من معاهد القومية الجنائية أو الاجتماعية، هذه البحوث التي تقوم حول الفأر، ما كان أغنانا لو أننا واجهنا الموضوع بإذن والقاتل يقتل فورا وبلا إبقاء. لو أننا فعلنا هذا لكنا كما قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. في أول الآية كان الخطاب موجه للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. في آخرها النداء موجه لأولي الألباب، يا أولي الألباب. وأولي الألباب هم العقلاء. إذا أولي الألباب هم من؟ هم الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، يا أولي الألباب كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا؟ قال لك يا أخي ده أنت بتشوف
ان الانسان لما الولد يكبر في كل يدخل كليه كذا يقول لك لا كليه كذا يدخل كليه كذا ولا كليه كذا. طب اشمعنى يعني هذا كده يعني الاكيد اشمعنى بقى لما يقول لك لا؟ لانه هو بيحب اللي يحقق له ايه؟ حقق له شهوته. والا كان تخليد كانت المساله تبقى فوره تلك الارض. الولد يطلع زي مين؟ زي الاب والابن يطلع زي كده وما يحصلش حاجه. لا ما بيحصلش كده. بيحصل ايه؟ تمرد. التمرد الى الخير ولا الى الشر؟ قال لك ان كان الاب خيرا يتمرد الى الشر. ان كان الاب جميل يقلده. اما قال لك التقليد عايز ايه؟ عايز بحث علشان تقتني انت بذاتيه الاشياء. ليه؟ اما قال لك لان اللي انت بتقلده مش هيبقى مسؤول عنك. لا يبكي والد عن ولده ولا مولود هو جابر عن والده شيئا. وما دام امره مش هيبقى تبع الاب يبقى لازم يبقى نابع من مين؟ نابع من ذاتك. وما دام نابع من ذاتك يعني لازم تعمل عقلك. ولذلك لما يجي القران يجادل هؤلاء يقولوا بل نتبع ما الفينا عليه ايه؟ اباءنا. يقوم يرد عليهم القران يقول اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقول انما نتبع ما الفينا اي ما وجدنا عليه. يقول لهم برضو تتبعوهم ولو كان آباءكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طب ما اتبعش ابوك ليه بيكون في جيبه؟ ما اتبعش ابوك ليه لما كان بينام على الارض؟ ما اتبعش ابوك ليه لما بينزل جلابيه؟ ما اتبعش ابوك ليه لما تاكل لقمه من العيش ومش عارف ايه وبتاع وعايز يقول لك تكبر ويجيب مش عارف ايه؟ اشمعنى ما اتبعش ابوك ليه؟ يبقى انت بتعمل المساله اللي تحقق لك ايه؟ يقول لك ما تتبعش لان قد يكون الاباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ايه لا يعقلون ولا يهتدون؟ ام ان العقل موجود عشان يختار بين البدائل. دي كذا لا دي كذا دي احسن دي مش عارف ايه دي احسن. فاذا كانت المسائل اعلى من مستوى ثم تبتدي من هو ايه؟ من هو موقعك. انما لا عقل في ذاتك ولا اتيت بايه؟ لغيرك. هم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا. يبقى برضه لما يقولوا كده يبقى من الممكن يقولوا لا ده بقى متبعونا وممكن يصوروا. لكن إذا قدروا أن حسبنا ما وجدنا عليه أباءنا. حسبنا مش عايزين غير كده. يبقى ده يبقى ده إيه؟ ده تصميم ولا مش تصميم؟ لا إذا حسبنا ما وجدنا عليه أباءنا أقوى من مين؟ بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا. نيجي نقول له مثلا ابوك لا كذا كذا ويمكن نقول له حسبنا مش عايز من عندك حاجه. حسبنا يعني زاد عليا ده مش عايز منك حاجه خالص. يبقى ده ممكن ولا ما بيمكنش؟ يمكن يقول اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لكن لما قال حسبنا ما وجدنا عليه ابانا رفضوا كل حاجه. قال اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الله ايه الفرق بين العبارتين؟ مش هيعقلون ودي يعلمون ما يحتاجون سوا. طب قال لك ايه فرق ابليس؟ تكره الايه دي فيها اصرار على انهم مش عايزين الامر الثاني خالص. انما الايه الاولانيه ممكن يجي الامر الثاني. ما دام قال حسبنا ما وجدنا عليه امانا والعاقل غير العاقل اللي يعلم الذي يعقل غير اللي يعلم. ليه؟ لان الذي يعقل بيستنبط اشياء من عنده. انما اللي بيعلم قد يعلم استنباط غيره. تبقى الايد دائره الاوسع. العلم لان العلم ياخد معقوله فمعقول الغير. يبقى العلم هو الايه؟ الاوسع. فلما شد النكير وقالوا حسبنا ما وجدنا عليها ما انت ابوك حتى ما ايه؟ ما بيعقلش. ده ما بيعلمش حاجه. ما يعقلش يبقى هو له الخوف يعني كيف بيستقبل. انما ما يعلمش يبقى نقول يبقى يعلمون تيجي ليه؟ لحظونا ودي تيجي ايه؟ يعقلون. قالوا اجئتنا لتلفتنا اي لتصرفنا وتحول وجوهنا او وجهتنا او تحول طريقتنا عما وجدنا عليه اباءنا. ادي واحده. وانت يبقى لك الكبرياء. يبقى حبيب هتاخد منا ايه؟ انك توجهنا عن وجه امانة اللي احنا بنقلدكم وانت تاخد الكبرياء. فكأن الكبرياء كانت عندكم. أكن ما عليه الأذى هو اللي كان منهم كبرياء في الأرض وعظمة ومش عارف إيه يبعدهم فيه إذا بعيد إيه فجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ومش كده بس وأنت تاخد منا الكبرياء تبقى المسألة فيها حاجتين اتنين لأن فيه خصم بين أن يطلب منك أن تترك شيئا ارمي شيئا زي بعض ارمي شيئا إنما هات سيفك غير ارمي سيفك يبقى أنا جريت من الكوع وبس لما آتوا يبقى أنا جريت من الكوع وأنت زدت شيء وأنت زدت إيه؟ شيء يبقى أنت هتلفتني وبعدين تاخد منا الإيه؟ الكبرياء يبقى مسألة مصيبة مركبة مصيبة إيه؟ مركبة وتكون لكم الكبرياء في الأرض إذا الأمة الحق أخرجكم كده وخلاهم ينفخوا كده وتكون لكم الكبرياء في الأرض فهم لا يقولون على إيه؟ على الكبرياء، الكبرياء اللي هي السلطة الإيه؟ السلطة الزمنية، السلطة الزمنية اللي هي عملهم الإيه؟ الذكاء بقى والإيه؟ والسيادة والعظمة والاكتبار ومش عارف وإيه ومصالح ماضية والدواير اللي حولهم كل واحد ياخد على حسب قطره من الدائرة الدائرة القريبة تاخد أحد والدائرة الثانية والكرامة الأولى والكرامة الثانية شغلانة بقى الله إذا المسألة جاية عشان التقليد وعشان الكبرياء في الأرض أنتوا قريتوا بنفسكم إن كنتوا واحد إيه؟ ولذلك حول إيه؟ إن فرعون العالي مش كده؟ وتكون لكم الكبرياء في الأرض النتيجة إيه؟ انك انت حتصرفنا عما وجدنا عليه هذا انا من التقليد المريح وبالعكس ما يتعبش عقل في الفكر ولا يحملني مؤونة ان اضيق شهوتنا ويبقى لي ايه يبقى النتيجه الحتميه في هذا مش هنأمن بها بدافعين التاني وقال فرعون ائتوني بكل سحار وكل ساحر عليم ائتوني بكل ساحر عليم هو طبعا عارف السحر بقى ما دام يعني في دولته وعارف السحر وبيقعد عشان يشوف الالعاب دي والعمليه وكلام اذا كان هو خيل الناس انه اله طب جت ازاي ما هو من التخيل اللي برضه تاخد من السحر ولا من العمليه سهله عمليه سهله بكل ساحر عليم ما دام قال شوف فلما جاء صح هو قال ائتوني بكل ساحر عليه ليدلك على ان امر العالي مش عايز بقى مطمطه الكلام فذهبوا ونادوا في المدائن حاشرين وجاءوا من لا لما يجرب نادى ائتوني بكل ساحر عليه جاء صح شوف المسلوب المدام قد ايه عشان تفهم السلطان بيعمل ايه بمجرد الامر بقى والقرآن حينما يعالج أمرا من الأمور يدي الصورة التصويرية للواقع مش يجيب بقى الأشياء اللي تكسب الصورة هو الإنس لما جلس لما قال الهدى قال إيه؟ قال أحط بما لم تحط به يا سلام حيوان كده وعمال يتكرر على وجدتك من سبع بنبأ يقين إني وجدت امرأة تمت إلى آخر ما قال قال له إيه؟ اذهب بكتابي هذا فألقيه إليه ثم تولى عنه فانظر ماذا يفعل مش كده؟ شو قالوا كده؟ قالت يا أيها الملأ اللي ألقي عليها كتاب كريم فالسن راح خد الطريق وراح وقابلها وقعد يقول ما حصل كده إذا بمجرد تلقي الأمر إيه؟ على طول فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون هنا بقى حصل المواقف هو بده يجلى موقف فيجي موقف ثاني مش مجلى يجلى بإيه علشان كل ما يكرر القصة كل ما يبقى لها لقطة إيه لقطة زيادة لأن ما قلناش أبلاغوا في المدائن عشان يقولوا على تعالوا أيها السحرة وعمل معاه ما قالش الكلام ده كله وبعدين السحرة شافوا ان فرعون محتاج ليهم في ورطة ورطة تتعلق بايه؟ تتعلق بالحكم وساعة الورطة ما فيه تتعلق بالحكم دي قبل وسيلة بقى قالوا بس احنا نمسكهم مش اللي بتوجعهم قالوا طيب نيجي يا سيدي يا فرعون ونكتبها بس خد على ده خد عشان يديك كيف كانت الحياة هناك أقول فإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.
معنى ذلك أنهم يشتركوا كده أنهم استغلوا إيه؟ استغلوا الموقف. ومعنى ذلك أن كل الشغل صعب كان سهلا تدخيل. مفيش حد ياخد أجر. كله يجي يعمل مش عارف إيه يعمل إيه ما بدليل انهم قالوا ما اخذوا الفرقه وقالوا ايه؟ فان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. قال نعم وتبقوا مقربين لانكم هتحافظوا على مين؟ هتحافظوا على الملك وتبقوا من البطاله بقى المستفيده من ايه؟ من المنتفعه. بيشهد همتهم علشان يبادرهم الى ابطال مساله موسى واستقرار فرعون على ما هو عليه ما دام هيجي لهم ايه؟ هيجي لهم حاجه من من العلم جانب ما حيث مقربين بقى. فلما جاء السحر قال لهم موسى دي كان لقصص دي كحديث ايه الوقت اللي احسن تفهم ان كل تكرار قصة لها ايه لا فجالة. قال موسى ألقوا ما انتم منكم في قصة دي موضوع ثاني انت تبقي الاول ولا احنا نبقي الاول مشكلة اما ان تبقي واما ان نكون نحن ايه ألقوا ما أنتم منكم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. انت عارف الحكاية بتاعت النصر بالرعب او الجيطة اللي بيعملها المصارع على المصارع المصارع على المصارع بتاعت الناس ولا ايه يعملوا ايه يخوفها كده ولا مش عارف ايه بيعمل ايه بده يضعف معنوياته. أخو ساعة ما تكون كده موسى بقى قال إيه أنا خطيرك لما قال له اللي جيته السحر يعني أنا عارفه كويس جاي مقبل عليه وأن أنا عارف كل يقول مقبل عليه وعارف ما جيته به السحر إذا الله أعلمه أنك ستصنع حكايك وهم يصنعون تخيلا وهم يصنعون تخيلا. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر الذي جئتم به هو ده اللي اسمه ايه؟ السحر. وما دام ما جئتم به السحر يبقى ان الله سيبطله. ليه؟ لان ربنا مش هيدي منه هيدي ايه؟ حقائق. ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المفسدون. يحق الله الحق بكلمه لك ايه ولان المساله لا تكلف الله علاجا للاشياء ده المساله كلمه كن كن فيكون وكن فيكون دي برضه يعني طويله شويه ده مفيش اكثر عباره من دي عند البشر اكثر عباره عند البشر ايه كن انما هي لم تكن يكون لان الكف برضه لها مقطع ولها مقطع ولها ثمن ولها والكف نون انما نبره اذا اراد شيئا لا يقول ان يقول له ده قبل ما يقول كن الكون ده ده بيقول له يقول له ولا لا ان يقول له يبقى الامر المراد مقول له كن يبقى قبل كن ولا لا ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الله لانه هو جاي عشان يعمل ايه علشان المجرمين انفسهم يجي في الرغام عشان يريح العالم من اضلالهم ومن ايه؟ ومن مفاسدهم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. ليه؟ على خوف من فرعون وملئهم أن يسكنهم. ما آمن بعد العملية دي كان المفروض فيه. يسكنوا عشان تعرف المجال دي كانوا السحرة. اللي هم العده المقابله لابطال عمل فرعون امنه. بقى كان الناس اللي بالسحره كان يبقى من باب اولى ولا لا؟ ولذلك قال لهم هو انتم بتامنوا قبل ان اذن لكم برضه لسه الالوهيه معشيشه في الناس. اما امن بموسى الا ذريه. كلمه ذريه دي تفيد الصغار يعني. قال لك ليه؟ لان الصغار عاده لسه ما عندهمش خميرة من الفساد اللي موجود لسه برضه لا ايه راسهم خالية شوية من الناس ولسه ما وصلوش إلى مرتبة السيادة اللي يقعد عليها ومع ذلك آمنوا برضو على خوف من ايه من فرعون وملئه. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف كلمة على في الاستعلاء على الفرس على الكرسي يبقى المستعلي والمستعلى ايه عليه المستعلي متمكن من المستعلى عليه طيب هم ليهم على خوف ولا الخوف عليهم ليه على خوف أم أن فيه لأن اللي على هو اللي يبقى حريص على التمسك اللي على هو اللي حريص على الايه على التمسك كأن اللي راكب كله هو عرى ده عايز الايه ده تملي يبقى ايه موجود لأن هو اللي حامل عنه ايه عامل عنه ايه حامل عنه ايه لكن في معاني الاستعمال تأتي على بمعنى ما هي برضه على الثالث هي برضه بتيجي معنى ما لأن ما دام مستعلي يبقى معاه ولا مش معاه بس معاه على هيئة الايه على هيئة التمكن والعلوم فعلا الحق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه على حبه أي مع يطعمون الطعام مع حبه ولما حرف يقوم مقام حرف يبقى فيه علة الترقي لأن الحرف لو جبنا به ايه أسألك برضه علشان الفعل والمستعلى عليه لما جه مثلا يقول ايه لأصلبنكم في جذوع النخل شوفوا هذا الكلمة طيب هو هيصلبهم في الجذوع ولا يصلبهم على الجذوع ده بيصلب على يبقى كلمة شال ايه شال على وحط مين حط فين طب قال لك ايوه العلماء لما يجي يفسروا يقول لك لأصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل قولوا لك العبارة هي السليمة لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا شديدا بحيث تدخل أجزاء المطلوب في المطلوب فيه هات حط كبريت وحطه على ايدك كده على صبعك وبعدين اربطه بشبهات كل ما تشد الحبل قوي الكبريت يروح فيه يغص بقلب الصابع لحد ما يكاد يستوي مع الايه إذا أنت ما طلبتوش على الصعدة ده أنت أكيد اتطلبته في إيه؟ في الصعدة يبقى الجيل ده في الصعدة تخلي المفروض يدخل كمين؟ يبقى لما تقول لا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل وتسكت يبقى كلام بالسليم تقول له لا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل تصليما إيه؟ قويا شديدا بحيث تدخل أجزاء المطلوب في المطلوب فيه كذلك على خوف او يطعمون الطعام على حبه لكن هم المستعلين على الحب عشان الحب يوديهم زي ما هم عايزين يبقى مين اللي بيعيش يبقى الحب هو اللي فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملكيه طب كان أن يفتنهم شوف هنا بقى الضمائر شوية في على خوف من فرعون وملئه الكلام كده مش كده ولا لا؟ أن يفتنهم يبقى الكلام ده قال لك ماشي عندك انت انما عند المتكلم الحق الاعلى ده لا معاك تاني على خوف من فرعون وهو فرعون بيخوف بذاته وده اللي حواليه للزمان يقول بتوع الفاجر اللي كانوا بيجوا الفاجر وهو كان حد بيخوف بذاته يقول وبيخوف الايه؟ باللي حواليه يبقى الخوف مش من فرعون لأنه من فرعون ما بيبشرش عملية التعذيب ولا كده إنما بيبشرها مين؟ الزمان يسوع يبقى على خوف من فرعون مطمور في فرعون اللي يخاف منه اللي هم مين؟ اللي هم الزمان شوف بقى الإشارة بقى على خوف من فرعون إيه؟ وملئه يعني مش أحد على خوف من شيعة فرعون أو من زمانية فرعون وملئه وبعدين قال ايه؟ ان يفتنهم، طب ما يقول ان يفتنوهم؟ ما المسألة تمشي بقى تاني كده يقول لك لا ده لازم دي لها ملحظ ودي لازم ايه؟ لها ملحظ، ليه؟ لأنهم لم الزمن لا يصنعون الأشياء لشهوة عندهم هم وإنما يصنعون الأشياء لشهوة عند الأول، فتبقى الفتنة جاية من مين؟ يبقى جاية منه هو، يبقى الضمير بيجي مرة هنا كان يبقى جنب، ومرة هنا يبقى ايه؟
يبقى هجرة دليل على أن لو يتكلم بشر تفوت عليه. لو كان يتكلم بشر يقولك على خوف من فرعون وملئه أن يقتلهم، إنما اللي بيتكلم ليه هو حق سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله أن يأكله. رجعنا ثاني لمين؟ لإفراد الايه؟ لإفراد الضمير. مين؟ لأن التعذيب إنما يصدر من الأمر الايه؟ المباشرة. فإن نظرت إلى الأمر الأعلى يبقى هو واحد، وإن نظرت إلى المباشر لعملية العذاب يبقوا ايه؟ يبقوا جماعة. والأمر واضح لأن فرعون عالم في الأرض. عالم في الأرض. عالم يعني ايه؟ مستكبر، متعالي، جبار، قاهر، طاغية. فهم حق يخافوا منه. ليه؟ لأنه بيعذب عذاب ايه؟ عذاب أليم أوي. فلهم حق انهم ايه؟ يخافوا منه. إن فرعون لعالم في الايه؟ في الأرض، وإنه لمن المشركين. المشرك هو الذي يتجاوز الحدود. قال لك من الجائز أن يتنمر فرد بشري على أفراد من البشر، لأن الجنس يجمعه. إنما ده هو مشرف فيه تجاوز المرتبة دي وتعالى على مين؟ على الله. والتعدد بيه ده فيه إفراد بعد كده إيه؟ عايز يعمل إيه أكثر من كده؟ ده بتاع مين؟ إنه لا عالم في الأرض علو بشر طاغية على بشر مستضعفين. وهو من المشركين لأنه أخذ حق ليه؟ أخذ حق الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى. أليس لي ملك مصر وهذه ما علمت لكم من إله غيره؟ يبقى مشرك ولا مش مشرك؟ يبقى إذا مشرك. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. الله هنا شرطين. إحنا عارفين إن إيه الشرط؟ إن ذكرت فائدة. قال فرعون يا قوم إن كنتم آمنتم بالله هذا شرط. الجواب بتاعه إيه؟ فعليه توكلوا. ده كلام تاني جاي وتلومه. الشرط إيه؟ وجوابه إن كنتم آمنتم بالله إيمانكم بالله ده يخليكم تعملوا إيه؟ فعليه توكلوا. هذا جواب الشرط. فيأتي بشرط آخر إن كنتم مسلمين. الله أكن في الشرط الأول وفي الشرط الآخر وفي جواب في الوسط. قال لك لا أخيني برضه عايزة يعني تشوف الأسلوب إزاي مثل بيتكلم ربنا. قال لك إذا كان مثلا ابتليس خالف أوامر المدرسة في شيء وقتله الناظر مثلا، وبعد ذلك قعد يضرب له علشان يقعد يقعد دكتور بعدين قال له إن جئت يوم السبت القادم قبلتك إن كان معك أبوك. إن جئت يوم السبت القادم إيه؟ قبلتك إن كان معك أبوك. يبقى إن الشرط المتأخر ده هو شرط في الشرط الأول. يعني إن جئتني وما معك أبوك ما ينفعش إن جئت. يبقى إيه؟ إن جاء أبوك معك قبلتك. إذا وجد شرطين اثنين، شرط في أول الكلام وشرط في آخر الكلام، يعلم أن الشرط في آخر الكلام يجب أن يقسم بأنه شرط في الشرط. ما هو قال إيه؟ إن جئتني يوم السبت قبلت هذا الشرط، بس له شرط إن يكون أبوك إيه؟ معاك. يبقى إذا الشرط الأخير ده شرط في الشرط الأول. أو هذا هو الأسلوب. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. إن كنتم مسلمين يبقى مرة يكون آمنتم بالله لكن ما أنتم مسلمين. ليه؟ قال لك الإيمان عملية وجدانية خلفية.